الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 من جامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو الرابع من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: من هو المؤمن؟ وفيه الرد على المرجئة، أي من هو المؤمن الذي يثنى عليه بإيمانه؟ من هو المؤمن الذي تميز بالعمل بالعلم ولازم الخير؟ ليس المراد من هو المؤمن الذي يجزئ في عتق الرقبة، أو المؤمن الذي يعصم دمه وماله وعرضه. المراد بالمؤمن هنا على المدح، وفيه رد على المرجئة، لأن المرجئة يزعمون أن من قال لا إله إلا الله بلسانه واعتقدها بقلبه فهو كامل الإيمان وإن لم يعمل، وإن أصابه ما أصابه من الذنوب والخطايا. ففي هذا رد عليهم، من حيث أن الذنوب تؤثر على الإنسان وتؤدي إلى نقصان الإيمان، كما أن الطاعات سبب لزيادة الإيمان. وقد تقدم الإشارة إلى فرق المرجئة في أول كلامنا على الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد سموا مرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان، لإخراجهم الأعمال مسمى الإيمان. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو السرح المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضال بن عبيد حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن مالك الجنبي، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. قوله المؤمن أي ظاهرا وباطنا، والمؤمن حقا، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من أمنه الناس، يعني أمنوه في حال معاملتهم له، لأمانته في نفسه ولأمانته مع غيره. وكما أن آية المنافق ثلاث، إذا أتم منها إذا أتم من أخان، فكذلك من آيات المؤمن أنه إذا أتم من أدى الأمانة. وفي الحديث: أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. من أمنه الناس على أموالهم فلا يسرقها ولا ينهبها ولا يغتصبها ولا يفعل شيء مما يؤدي إلى أخذها بغير حقها. وأنفسهم فلا يضربهم ولا يقتلهم ولا يتعرض لهم بسب أو ثلب أو شتم أو نحو ذلك إلا بحق، فشأنه شأن الاستقامة. والمهاجر أي حقا، لأن الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة الباد. فهجرة الباد أن تتحول من أرض الشرك إلى أرض الإسلام، أو من أرض البدعة إلى أرض السنة، أو من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. وهجرة الحاضر أن تهجر المعاصي والذنوب، فهذه الهجرة حقا، أن تكون منافرا للمعاصي والخطايا والذنوب التي هي سبب في إهلاك الإنسان وفي ذلته. ولهذا قالوا: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهي بمعنى واحد: الذنوب هي الخطايا والخطايا هي الذنوب. معناه أنه كان مستقيما. وقد جاء بمعنى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو في البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني من هجر الذنوب والمعاصي. هذا في هجرة عظيمة، وإن لم يفارق بلده إلى بلد غيرها، لكنه فارق العادات وفارق يعني الأمور التي يتعاطاها الناس إلى السنة والطريقة القويمة المرضية. الحديث سيأتي أيضا رقم 1907، كتاب الحدود تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويأتي في كتاب الهجرة رقم 3459، باب المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه وفي الصحيح برقم 549. وقال السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجه: المؤمن من أمنه، أي الإيمان والأمانة والأمن إخوان، بحيث كان لا وجود للإيمان بدون الأمانة أو الأمن. فمن كان أمينا بحيث يأمنه الناس على أموالهم ونفوسهم ولا يخاف منه على مال أحد ولا على نفسه، فذاك الحقيق بأن يسمى مؤمنا. والمقصود من الهجرة القرب إلى الله تعالى، ولا يتم ذلك بدون ترك الخطايا. فالمهاجر الحقيقي الواصل لمطلوب الهجرة، الواصل لمطلوب الهجرة من ترك الخطايا. وفي الزوائد سناده صحيح رجاله وثقاته أبو هاني، اسمه حميد بن هاني الخولاني. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال: سمعت أبا أمامة يقول رضي الله عنه: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإثم؟ فقال: إذا حك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. هذا حديث صحيح. وإبراهيم بن خالد هو القرشي الصنعاني المعدن، ترجمته في تهذيب التهذيب وثقه أحمد بن معين والبزار والدارقطني. ورباح وابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني، أثنى عليه الإمام أحمد وقال: أبو حاتم جليل ثقة، كما في تهذيب التهذيب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به. وسيأتي الحديث أيضا في كتاب الإيمان، باب الرد على المجبرة. والشاهد من الأدلة إضافة الأفعال إلى أصحابها رقم 361، وسيأتي رقم 3671 كتاب الأدب، باب البعد عن الشبهات. قوله: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عليهم من امتثال قول الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فقال: ما الإثم؟ يعني ما هو الشيء الذي يتأثمه الإنسان ويتحرج منه؟ قال: إذا حك في نفسك شيء فدعه. إذا تحرجت من إظهاره للناس فهو إثم، لو كان صوابا، لو كان دينا، لو كان شريعة لما تحرجت من ذلك، لأنك إذا سئلت عنه ستقول: هذا من دين الله وهذا من شعيرة الله. لكنك حين تخوفت من إظهاره دل على أنه أمر مشتبه، لو لم يكن إلا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: فما الإيمان؟ يعني الإيمان الكامل، ليس المراد به مطلق الإيمان، وإنما المراد به الإيمان المطلق الذي يثنى على صاحبه. قال: إذا ساءتك سيئتك، يعني إذا فعلت سيئة فساءك فعلها وتعلمت من فعلها وعلمت أنك عصيت الله وأنك مخطئ في هذا الفعل، وسرتك حسنتك إذا عملت الحسنة فرحت بذلك، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، ورجوت من الله عز وجل الثواب عليها. ليس المراد به هنا فرح الأشر والبطر، وإنما تفرح أنك أطعت الله والتزمت شريعة الله وتابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مؤمن. فأنت مؤمن، قلبك حي نابض بالذكر والطاعة، محب مريد لها كما قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وإذا تأملت حال الناس تجد المؤمن الطائع لله عز وجل الذي يتألم من أدنى معصية وقع فيها لكمال إيمانه وعظيم شأنه ولمعرفته بربه سبحانه وتعالى. بينما إذا نظرت إلى جانب المفرطين تجد منهم العجب العجاب، ربما يقع في كبيرة الذنب ولا يتأثر بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن إذا عمل المعصية كأنما جبل على رأسه، وأما المنافق إذا عمل المعصية فكأنما ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني ولم يبالي بها ولم يتألم منها. ولذلك المؤمن يحدث توبة عاجلة، والمعرض والمسرف على نفسه ربما لا يحدث لا توبة لا عاجلة ولا آجلة، لهوان الذنوب عليه ولزهده في الطاعات. بينما المؤمن لعظيم شأن الذنب عليه إذا عاقره أو فعله يبادر بالتوبة والإنابة والإصلاح، والله عز وجل يتقبل من المؤمنين. قال رحمه الله: متى يبلغ حقيقة الإيمان؟ أي متى يبلغ العبد حقيقة الإيمان، الإيمان الكامل الذي لا تخالطه شائبة، الإيمان الذي يثنى على صاحبه، الإيمان الذي يرفع به الدرجات ويحصل به الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فلكل شيء حقيقة، فالدعاوى كثيرة، سيقول هذا أنا مؤمن وذاك يقول أنا مسلم، لكن أين أنت من الإيمان؟ أين أنت من تحقيق الإيمان بالقدر؟ أين أنت من تحقيق الرضا بما كان من أفعال الله سبحانه وتعالى؟ وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا حديث حسن، وهيثم هو ابن خارجة، وأبو الربيع هو سليمان بن عتبة، ويونس هو ابن ميسرة ابن حلبس. الحديث يأتي أيضا في كتاب الإيمان رقم 431 باب الإيمان بالقدر، وفي كتاب التفسير رقم 4339 باب سورة القمر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. حسنه الألباني في الصحيحة رقم 2033. قوله لكل شيء حقيقة، أي لكل شيء ما يميزه ويظهره ويجليه ويخرجه عن الادعاء، لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان، الإيمان الحق الذي يكمل به إيمانه وترفع به درجاته وتكفر به سيئاته، حتى يعلم علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعمل بهذا العلم، ليس فقط يعلم، كلنا نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، لكن تجد منا يعني التأثر بما يقع علينا من الأمور والتضجر ونحو ذلك، لكن ذلك لحقيقة الإيمان في قلبه أصبح مع القدر مستسلما لحكم الله عز وجل، فإن كان من خطأ تاب وأناب، وما كان من حكم كوني صبر وظفر بإذن الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال: وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي فيض القدير للمناوي رحمه الله: يقول قوله إن لكل شيء حقيقة أي كنها، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم علما جازما أن أي ما أي بأن ما أصابه من المقادير أي وصل إليه منها لم يكن ليخطئه، لأن ما قدر عليه في الأزل لا بد أن يصيبه ولا يصيب غيره منه شيئا، وما أخطأه منها لم يكن ليصيبه وإن تعرض له، لأنه بان أنه ليس مقدر عليه ولا يصيبه إلا ما قدر عليه. والمراد أن من تلبس بكمال الإيمان وولج نوره في قلبه حقيقة علم أنه قد فرغ مما أصابه أو أخطأه من خير وشر، فما أصابه فإصابته له متحتمة لا يتصور أن يخطئه، وما أخطأه فسلامته منه متحتمة لأنها سهام صائبة وجهت في الأزل، فلا بد أن تقع موقعها جف القلم بما هو كائن. وفيه حث على تفويض كل أمر إلى الله تعالى مع شهود أنه الفاعل لما يشاء، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم قال تنبيه قال العارف بالعربي ما هو إلا الجاهل بربه، الجاهل بدينه، الزنديق الذي يسمونه بالكبريت الأحمر، وما هو إلا حلولي اتحادي نسأل الله السلامة والعافية، يريد به ابن عربي الطائي. قال رحمه الله الحياة من الإيمان. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وهذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ودليل على أن الإيمان منه القلب ومنه القول ومنه الفعل. والحياة خلق جليل جميل يمنع الإنسان من تعاطي المعاصي والسيئات، وهكذا يمنعه من التجاوز على الغير، وهو صفة الله عز وجل إن الله حي كريم، وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو صفة المؤمنين الطائعين لرب العالمين، فالله أحق أن يستحيى منه. تجدهم في حياء مع الله أن يعصوه، تجدهم في حياء مع الغير أن يجاوزوا الشريعة في تعاملهم معه، تجدهم في حياء عن تعاطي المعاصي والسيئات. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فالحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره لا يأتي إلا بخير، في حديث عمران الحياة خير كله. وسيأتي جملة من الأدلة في فضيلة الحياة. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال أخبرنا عبده بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان أي من شعبه، والإيمان في الجنة، الإيمان وصاحبه في الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والبذاءة أو البذاء يعني ضد الحياء من الشتم، و كذلك بذاءة اللسان وبذاءة الأفعال من الجفاء، جفاء الكتاب والسنة ومخالفة الكتاب والسنة. والبذاء في النار. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن، حديث أخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا يزيد عن محمد وهو ابن عمرو به وابن أبي شيبة. وقد ذكر ابن حبان لمحمد بن عمرو بن علقمة متابعا فقال رحمه الله كم الموارد خبرنا عمر بن محمد الهمذاني قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد الخالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي سلمة فذكر نحو انتهى أي نحو حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة المتقدم في موارد الضمان. قال قلت وهو بهذا الإسناد صحيح عمر بن محمد الهمذاني في الأصل الهمذاني والصواب بالذال. ترجمته في تذكرة الحفاظ وصفه الذهبي بأنه حافظ إمام كبير. قال أبو سعيد الإدريسي كان فاضلا خيرا ثبتا في الحديث له العناية التامة في طلب الآثار والرحلة، وأبو الربيع سليمان بن داود بن حماد مصري مترجم في تهذيب التهذيب، ثقه النسائي، وخالد بن يزيد شيخ الليث هو الجمحي والثقه النسائي، وأبو زرعة وبقية رجاله معروفون. وسيأتي الحديث في كتاب الأدب رقم 3533 دم الفحش والبذاءة، وفي كتاب الأدب رقم 3674 باب الحياء، صححه الألباني في الصحيحة 495. قال رحمه الله: الحياء من الإيمان، على ما تقدم بيانه، كأنه كرر الباب والحديث واحدا. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أنبأنا محمد بن غالب، قال أنبأنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا حديث صحيح على شرطهما، وقد احتج برواته ولم يخرجها بهذا اللفظ. وقال المناوي في فيض القدير، قال الحافظ العراقي: هذا حديث صحيح قريب، إلا أنه قد اختلف على جرير بن حازم في رفعه ووقفه. الحياء والإيمان قرنا جميعا، أي أن الحياء هو الإيمان والإيمان هو الحياء، هذا عند الإطلاق، أو أن كامل الإيمان هو كامل الحياء، وكامل الحياء هو كامل الإيمان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا لم يكن عند الإنسان حياء من الله وحياء من الناس لم يكن عنده إيمان، وإلا فالإيمان يدعو إلى التخلق بحسن الأخلاق والتخلق بصفة الحياء التي تمنعه من تعاطي البلايا والرزايا. هات الكلام على هذا. التي تمنعه من تعاطي البلايا والرزايا، فإن من قل حياؤه قلت مروءته، قلت أخلاقه، كثرت ذنوبه، كثرت معاصيه، كثر إسرافه، ومن زاد حياؤه قلت معاصيه، وكثر إيمانه، وتحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر الناس حياء. وفي منار القاري قال رحمه الله: أن الحياء كما أفاده الماوردي على ثلاثة أوجه: أحدها الحياء من الله تعالى بامتثال أوامره والكف عن زواجره، وهو إنما ينشأ عن قوة الدين وصحة اليقين. والثاني الحياء من الناس وترك المجاهرة بالقبيح واجتناب كل ما يدعو إلى إساءة الظن بفاعله ولو كان بريئا. فقد روي عن حذيفة أنه أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا فتنكب الطريق عن الناس، وقال: لا خير في من لا يستحي من الناس، وذلك لأن الناس لا يعلمون عذره، أما ربه فإنه مطلع عليه. والثالث حياء المرء من نفسه بالعفة والصيانة في الخلوة، وذلك ينشأ عن معرفة المرء قدر نفسه أو تكريمه لها. ولهذا قال بعضهم: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. قال الفيض القدير رحمه الله: أي جمعهم الله تعالى ولازم بينهما، فحيثما وجد أحدهما وجد الآخر. قال في الصحابة: غير قرن الشيء بالشيء وصله به، وقرن بينهما جميع جمعهما. والاسم القران بالكسر. قال الزمخشري: ومن المجاز هي قرينة فلان لامرأته، وهن قرائنه أي زوجاته، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ومن أمثالهم: وجه بلا حياء، عود قشر، ليطة أو سراج في صليطة. ومحصول الخبر أن عدم الحياء يدل على عدم الإيمان، وقلته تدل على ضعفه، وكثرته على قوته. وفعلا الآن لما يكون الإيمان عنده الإنسان عنده إيمان، تجده حتى وإن وقع في معصية يتحرج من إظهارها، وإن قصر في طاعة يتحرج من إظهارها، بينما المسرف على نفسه لا يبالي ما فعل من المعاصي والسيئات، بل ربما جاهر بها وظاهر، ولا يبالي بما ترك من الطاعات، ربما يفطر في رمضان ويضحك للناس ويقول: أنا مفطر من هذا الكلام، ربما يترك صلاة الجماعة ويقول: أنا ما أصلي، ويسخر من أصحاب اللحى، وعنده من البلايا والرزايا ما الله به عليم. فالإيمان والحياء قرنا جميعا. قال رحمه الله: تعلم الإيمان، أي يتعلمه المرء لنفسه ويعلم غيره. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا حديث صحيح. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم وتكلمنا عليه في موطنه وبينا أن العقيدة تعلم قبل القرآن وأن الإنسان إذا عرف العقيدة الصحيحة ثم تعلم أدلتها زاد إيمانه وزاد خيره وبره. والعقيدة والإيمان بينهما عموم وخصوص. أحيانا يكون الإيمان من مسائل العقيدة وأحيانا يطلق الإيمان ويراد به العقيدة أجمع. فهو هنا ما تقدم بيانه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان أي صغار السن حزاورة في مبدأ التمييز ونحو ذلك قاربنا الاحتلام فتعلمنا الإيمان العقيدة الصحيحة قبل أن نتعلم القرآن الأدلة من القرآن والسنة ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا حيث وجدوا أن دلائل الشريعة دلائل القرآن والسنة تدل على ما تقدم بيانه مما تعلموه. إلى هنا بارك الله فيكم.